تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم بمنه وكرمه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف الإمام سليمان بن خلف أبي الوليد الباجي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الوصية لولديه، قال: ثم إخوانكما عاملاهما بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، آثرنا أن يكون هذا المجلس والذي بعده من أجل إتمام هذه الرسالة وهذا الكتاب القيم الذي هو على شكل وصية أو نصيحة دبجها يراع إمام عالم عرف بمصنفاته ومؤلفاته القيمة المتقنة كشرح موطأ الإمام مالك الذي سماه بالمنتقى. وهذه الوصية خص بها بعض أولاده، خص بها بعض أولاده وذكرهما بما ينفعهما في الدنيا وفي الآخرة إنهما أخذ بهذه النصيحة مأخذ الجد وعمل بما تضمنته من النصائح الغالية والتوجيهات النفيسة التي بنى كل ما فيها على نصوص الكتاب والسنة وما وفقه الله سبحانه وتعالى من الاستفادة من تجارب الحياة. لأن الإنسان ولا سيما إذا رزقه الله عز وجل علما وأتاه فهما وفقها وخبر الناس وعاش معهم، فإنه يكتسب قواعد جمة في التعامل مع الناس، ويعرف كيف يمكن أن يتصرف معهم، مع عاقلهم ومؤمنهم وفاجرهم وكافرهم. وكتب هذه الوصية التي سماها بالنصيحة الولدية أو الوصية الولدية، التي هي في الحقيقة لا يمكن أن تكون موجهة من الأب لأبنائه أو لأحد أبنائه، وإنما هي وصية توصى بها الأمة جمعاء على اختلاف أعمارها ومستوياتها وعبر المكان والزمان، بمعنى أنه لا يمكن أن يشذ أحد عن العمل أو عن قبول ما جاء في هذه الوصية العظيمة. يعلمك كيف تتعامل مع خالقك ومولاك، ثم كيف تتعامل مع الناس ومع أقرب الناس إليك من الوالدين والجيران والعلماء والحكام، ويبين لك أيضا كيف تتعامل مع نفسك الأمارة بسوء ولهذا في هذه الوصية أو هذه النصيحة هي نصيحة جامعة، وقد صاغها بأسلوب راق وعبارات جميلة جدا لو تحفظ وتلقن للناس لكان هذا من الفائدة العظيمة. كنا في آخر ما ذكرنا من وصية الإمام الباجي رحمه الله أنه وجه النصيحة لولديه فيما يتعلق بتعاملهما مع الناس ولا سيما أقرب الناس إليهم، فبدأ بمسألة الوالدين، ولا شك أن هذا أمر عظيم لأن طاعة الوالدين هذا باب عظيم، بل هو أوسط أبواب الجنة، من ضيعه فقد ضيع كل شيء، ومن فتح الله عز وجل فيه من البر والإحسان والطاعة والدعاء لهما والقيام بحقهما في حياتهما وبعد مماتهما فهذا قد فاز فوزا عظيما، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر الناس بعبادته قارن عبادته بطاعته بطاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وركز الباجي رحمه الله في وصيته على هذه المسألة، مسألة طاعة الوالدين، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأقرب في الأقرب، لأن كلما كان الإنسان أقرب وكلما كان الإنسان أكبر وكلما كان الإنسان أفضل من حيث العلم ومن حيث الخلق، كلما عظم وكبر حقه ووجب للناس أن يرعوا له هذا الحق وأن يقوموا به وأن لا يضيعوه. فبعد أن أمره بصلة أقاربهما وأعمامهما انتقل إلى الحديث عما يجب لهم من الحقوق تجاه سائر الناس وهم إخوانهم، سواء كانوا من القرابة والنسب أو كانوا إخوة لهم في الدين والعقيدة، لأن كل منهما لابد أن يراعى له هذا الحق، حق الأخوة، فذكر لهما بعض لوازم هذه الأخوة، بمعنى أنهما إذا عمل على تحقيق هذه الأشياء فقد تمكن من مراعاة هذا الحق، حق الأخوة، لأن الله عز وجل أوصى به، وقد قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال ثم إخوانكما، أي لا تنسى، لا تنسوا هذا الأمر العظيم، لا تنسوا إخوانكم واعملوا على تمتين هذه العلاقة وعلى إذكاء هذه الرابطة بما يجعلها قائمة، بما يجعلها متماسكة مترابطة، يسودها الود والمحبة والإخاء والتفاهم والتعاون، وإبعاد كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه الأخوة من العداوة والبغضاء والوشاية والحسد والحقد والنميمة وسائر الأمراض التي تبتلى بها النفوس الضعيفة. قال ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام، ذكر لهم مفتاح التعامل مع الإخوان، قال عاملاهم بالإخلاص، ويقصد بالإخلاص هنا الصفاء في الود، وهو ضد النفاق والرياء، لأن عكس الإخلاص الرياء، بمعنى لا تتظاهر بالأخوة فتقول له أنا أخوك وأنا أحبك ثم إذا ذهب من مجلسك أو انقضت مصلحتك معه صرت مغتابا له، صرت قاذفا له، صرت مبغضا له، تدس له في الدسائس، هذا عكس الإخلاص. الإخلاص أن تكون صافيا في مودتك تكون هذه الأخوة لله تبارك وتعالى. نعم قد يربط الناس فيما بينهم بعض المصالح، ولكن لا يمكن أن تبنى هذه الأخوة على أساس المصالح الشخصية والمصالح الدنيوية، لأن المصالح الشخصية والمصالح الدنيوية قد تزول وحبلها يكون قصيرا. فلا يعني أنك إذا قطعت التجارة مع زميل لك أو أخ لك بمعنى انقطع كل شيء، فلم تعد تذكر له خيره ولا سابقته ولا تذهب إليه وأنت كنت معه زمنا ما، قد أكلت من خيره وقد استفدت من صحبته، ثم تتنكر له هذا التنكر. أخوة مثل هذه يعني ليس فيها إخلاص، وإنما قائمة مقام الرياء والنفاق. فذكر لهم أن من لوازم الأخوة وأن من مفتاح التعامل لكسب هذه الأخوة لابد أن يكون هناك الإخلاص. إذا قلت له مثلا أحبك في الله، بمعنى أنك تحبه في الله عز وجل، بمعنى أنه إذا أطاع الله عز وجل أحببته في ذلك، إذا عصى الله سبحانه وتعالى أبغضته في ذلك. هذا هو الإخلاص في لهم. كما كان يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال مرة وهو يختبر بعض أصحابه: أيدخل أحدكم جيبه أيدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ حاجته من الدراهم والدنانير؟ قالوا لا، قالوا ذلك صدقا. فقال: إذا لستم بإخوان، يعني تنقصكم هذه أخوة ناقصة فيها تقصير فيها غبش. ولهذا قال: ثم إخوانكم عاملاهم بالإخلاص. بدأ بالإخلاص، والإخلاص هو أساس الأعمال. والإكرام، لابد للإنسان أن يكون كريما، لأنك إذا أردت أن تكسب الناس وأن يكون لك إخوان بأتم معنى الكلمة، الإخوان في السراء والضراء، لا يكون معك في السراء فقط ثم إذا جاءت الضراء تخلى عنك، كما قال الشاعر: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صد عنك شتت فيه شمله ليجمعك. هذه هي الأخوة. إذا لابد من إكرام، تكرم أخاك بما تيسر لك، تكرمه بالمال، تكرمه بالهدية، تكرمه بالقول الطيب، تكرمه بالنصيحة، كل هذا من الإكرام. وإذا أكرمت الناس وعلى قدر كرمك تكسب الناس. إذا أكرمت الكريم ملكته كما قال الشاعر، يعني هذا يستحق. أما اللئيم بطبيعة الحال إذا أكرمته يتمرد، لأنه لا يعرف صنيع المعروف ولا يذكر لك الحسنة، بل هو معدد للسيئات، ينتظر اللحظة التي تخطأ فيها أو تقصر فيها في علاقتك معه، فبعد ذلك يتكلم وينقض العهد. لكن الكريم إذا أحسنت إليه وأكرمته يتذكر الخير. ولهذا الإنسان دائما لما يجعل المعروف لابد أن يختار أهله، كما قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمة: ومن يجعل المعروف بغير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي. إذا جعلت الخير في غير أهله، ولهذا لابد من الانتقاء. فإذا انتقيت إخوانك لابد أن تعاملهم بما ذكر المؤلف، قال عاملهما بماذا؟ بالإخلاص والإكرام، هذا الأمر الثاني. قال: وقضاء الحقوق. قضاء الحقوق، كل مسلم على أخيه المسلم حق، وحق القرابة قد تكون حقوقه أكثر من حقوق غير القرابة. والحقوق بينها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، إذا مرض فعده، إذا مات فاشهد جنازته، إذا عطس فحمد الله فشمته، وما إلى ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حق المسلم على المسلم 5، وجاء في بعض حق المسلم على المسلم 6. فلابد من قضاء الحقوق حتى تكسب إخوانك. أما إذا كنت مضيعا للحقوق أو كنت تطالب أنت بحقوقك وتتغاضى عن حق إخوانك، لا يمكن أن تحصل على الحقوق. فأنت أدي حقك لغيرك، أدي حق غيرك. يقيض الله سبحانه وتعالى من يرعى حقك، ويقيض لك من يؤدي لك هذه الحقوق. فالتعامل لابد أن يكون على هذا الأساس، على قضاء الحقوق. والمقصود بالحق هنا الحق الشرعي، الحق الشرعي هو الحق الذي يستطيع الإنسان أن يؤديه إلى غيره. والتجافي عن الذنوب، وهو التغاضي، التغاضي عن الأخطاء، لا يعني أن تسكت أنت على أخطائه الظاهرة التي فيها عصيان وفيها تمرد، لكن الأخطاء البشرية التي يقع فيها البشر، أو حتى الوقوع في بعض الذنوب إذا كان لأول مرة، أو كان لجهل، أو كان لتسرع، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكل ابن آدم خطأ. ولهذا لا يمكن أن يكون من إخوانك من لا يقع في خطأ، تريده أن يكون سالما من كل عيب. لا، أنت ترضى لإخوانك ما ترضاه لنفسك. أنت تحب إذا أخطأت أن يعذرك الناس، وأن يسكت عن خطائك، وأن لا يلومك في ذلك أحد، فأنت كذلك. ولهذا لابد من إحياء هذه السنة التي تغفلنا عنها، التي يسميها بعض علماء التزكية بأدب التغافل. ليس الغفلة، هو التغافل. أحيانا الإنسان يتغافل، لا يعني أنه يسكت أو يداهن أو لا يذكر، لا،